أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول آداب الدعاء، وقد وصل الحديث إلى الدعاء وآدابه للعلاقة الشديدة بين الدعاء وحب الله عز وجل. بمقدار الحب يكون النداء والتوجه واللجوء والدعاء، وبمقدار ما يكون سبب عدم استجابة الدعاء واضحا بمقدار ما يحفظ حب الله عز وجل. أما إذا لم يكن سبب عدم استجابة الدعاء واضحا فإن الشخص يدعو ولا يستجاب له، فيتصور أن الخلل يرجع إلى أن الله عز وجل لا يريد أن يعطيه ذلك، لا لأن السبب فيه، أن هناك مشكلة منه سببت عدم استحقاقه لاستجابة الدعاء، فيفسح المجال بهذا التصور الخاطئ للشيطان ليفسد علاقته بالله عز وجل ويصبح يعترض. ولو فرضنا أنه لم يصرح بهذا الاعتراض، لكن بينه وبين نفسه يقول فلان مثلا مش متدين وعنده مال، وفلان كذا، وأنا أعاني وأطلب من فترة طويلة ولا يستجاب لي، ولا يعلم أن عدم الاستجابة منه والنتيجة لمصلحته. فإما أن يكون هناك ذنب سبب عدم الاستجابة، أو تكون طريقة التصرف بحيث إذا حصل على هذا المال مثلا سيتصرف به بطريقة ليست لمصلحته في الآخرة، والله عز وجل يريد أن يحميه من هذا الضرر. في الحديث السابق وقفت عند رواية طويلة عن أمير المؤمنين عليه السلام حول آداب الدعاء، وأقف هنا عند رواية طويلة عن الإمام الصادق عليه السلام في آداب الدعاء. هذه الرواية وردت في كتاب مصباح الشريعة. مصباح الشريعة كتاب منسوب إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، ومضامينه بالغة الأهمية. علماؤنا بين من يعتبره منسوبا إلى تلميذ من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا رأي الإمام الخميني قدس سره، أن كتاب مصباح الشريعة يبدو أن تلميذا من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام كتبه، وفي هذه المواضيع الواردة فيه يقول قال الصادق عليه السلام ويقول. ومن علمائنا من له رأي آخر. المهم أن المضامين الواردة فيه عندما تدرس في ضوء الروايات الصحيحة والثابتة نجد أن هذه المضامين مهمة جدا. في هذه الرواية يبين الإمام الصادق عليه السلام 11 أدبا من آداب الدعاء. هذه الآداب الأحد عشر تتوزع على ستة محاور. المحور الأول معرفة آداب الدعاء، أن الشخص الذي يريد أن يدعو ينبغي أن يعرف آداب الدعاء. الشخص اللي يريد أن يقدم معاملة لابد أن يعرف أصول هذه المعاملة. الشخص الذي يريد أن يتكلم مع شخص لابد أن يعرف طريقة التكلم، أنه مثلا والله يسلم ويسأل عن أحواله، يعني في طريقة للدعاء. فإذا ينبغي أن يعرف الإنسان آداب الدعاء. المحور الثاني، ينبغي أن يعرف الداعي عظمة الله عز وجل مع من يتكلم. طبيعي جدا أن الشخص الذي يأتي إلى شخص محترم موقر جليل القدر ويقول له يا فلان أعطيني، يقال هذه الطريقة ليست مهذبة ليست مؤدبة. طيب الكلام مع الله عز وجل كيف، خصوصا في ضوء ما سيأتي معنا ربما في حديث قادم إن شاء الله عن العالم الجليل النراقي الذي يحذر من أن يكون الدعاء حكما على الله أمرا لله. في فرق بين أنك تدعو الله عز وجل بين أنه عم يصدر أوامر. لازم يصير هيك، لازم يصير هيك، هذا مش دعاء، هذا مش طلب. فإذا لابد وأن يعرف الداعي عظمة الله سبحانه وتعالى. المحور الثالث التي تتوزع عليها الآداب الأحد عشر من المحاور الستة، معرفة الداعي بسريرته. هل يبحث باطنه عن إخلاص النية وطهارة السر؟ آدمي عن جد والله حرامي، هذا الذي يريد أن يدعو هو ناوي يبني علاقة بالله عز وجل ويستقيم فاستقم كما أمرت، والله أنه هو عنده طريقة وهيك وبحط التدين على جناب وبيظل يحتال. في فرق، شخص يأتي إليك يطلب منك أمرا، أنت ترى أنه هذا لص محتال، والله أنه لا، يعني فعلا في حاجة حقيقية وبده يشتغل بطريقة معينة. الفرق بين طلب الشخص منك وطلبنا، طلب الشخص منا من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرير، وأن الله سبحانه وتعالى إن كان قد منع شيئا عن هذا الشخص فلكي ينبهه. يعني تصور أنه ولد مثلا هرب من بيت أهله وبيه صار يضيق عليه يقول لقرايبه أنه ما تخلوا يظل عندكم، ويرجع على البيت ولا يريد أن يتكلم مع أبيه، بده يظل مثل ما هو. المهم أن الشخص الذي يدعو ينبغي أن يفكر قبل الدعاء بسريرته بباطنه، أنه طالما تمررت على الله عز وجل الآن أنا ناوي أن أفتح صفحة جديدة وأطلب منه. طبعا هذا الأمر من آداب الدعاء، مش معناها أنه إذا ما حقق هذا لا يهتم بطلبه عز وجل، لكن ممكن ما يهتم بطلبه إلا إذا كان مضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعا. واحد بتشوفه بده يغرق شو ما كان بدك تنقذه، لكن إذا كان الأمر مش واصل إلى حد الخطر فممكن لا يستجاب الدعاء ويكون هذا الأدب مطلوبا. المحور الرابع، أن الشخص الذي يريد أن يدعو ينبغي أن يفهم ما هو الصح ما هو الخطأ، معرفة طريق النجاة وطريق الهلاك. يعني قد يدعو الشخص بأمر يضره، فلذلك ينبغي أن يفكر على الأقل بالدول مع حدا، على الأقل بيعطي المسألة وقت للتفكير، أنه أنا مصلحة أطلب هذا أو أطلب هذا. بعدين إذا أنا طلبت مثلا مال من الله عز وجل وأعطاني، حقيقة سأتصرف في هذا المال فيما يرضيه عز وجل، والله سآخذ المال وأخونه. إذن معرفة ما فيه نجاته وما فيه هلاكه. المحور الخامس، معرفة الحاجة التي يدعو بها ومعرفة حدود ما يصلحه منها. الحاجة انه مثلا والله هو ناوي بده يتزوج، طيب هل فتاة متدينة أو هالفتى اللي الفتاة عم تلح بالدعاء تتزوج ومتدين في مصلحة بهذا الأمر أو لا؟ فإذا معرفة الحاجة التي يدعو بها وحدود ما يصلح حاله منها. سادسا معرفة حقيقة الدعاء، مش معرفة آداب الدعاء مثل ما قلنا بالمحور الأول، هون معرفة حقيقة الدعاء. شو هو الدعاء؟ أيمتى بيكون واحد عن جد عم يدعو؟ الدعاء هو لجوء إلى الله عز وجل، اعتراف بالعجز الضعف الفقر وتوكل عليه سبحانه وتعالى من باب أني أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، هذا الدعاء الحقيقي. هذه المحاور الستة تتوزع عليها 11 بندا من البنود التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام في كتاب مصباح الشريعة المنسوب إليه. النص هكذا: قال الصادق عليه السلام: احفظ آداب الدعاء، وانظر من تدعو. وهنا مجال كبير لإعادة النظر في كل تديننا وطريقتنا بالتدين. الذي يجعلنا نعيد النظر هو هذه الآية التي ينبغي أن نرددها دائما ونتدبرها باستمرار: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تصوروا أن واحد جاي بده يدعي الله عز وجل وهو مشرك، هو يعبد هواه لا يعبد الله عز وجل. وانظر من تدعو وكيف تدعو، طريقة الدعاء كيف. طبعا حول هذه التفاصيل يأتينا إن شاء الله بالروايات وفي كلمات بعض العلماء ما يوضح، أنه مثلا كيف تدعو بيجينا أنه واحد بده يدعو دعاء المضطر ويرفع يديه بحيث يبين تحت إبطيه، أنه مثلا لابسه ورفع هيك ببين تحت باطيه لأنه عم يرفع يديه، مش أنه هيك. لما واحد بيجي لعندك وبيقول لك انه والله اذا سمحت هالشغله مره، لا بتشوفه انه متلهف، يعني بده يطلب الطلب بكل عنايه واهتمام. وكيف تدعو ولماذا تدعو؟ بينك وبين الله تدعو وانت تحفظ الحقوق والحيثيات والخصوصيات. يعني مثلا تدعو بالانتقام من شخص، لماذا تدعو بالانتقام؟ لماذا لا تدعو بهدايته وأن يظهر حقك؟ لماذا تدعو؟ بعد البند المهم: وحقق عظمة الله وكبرياءه. في البند الثاني: وانظر من تدعو، يعني أن تعرف إجمالا أنك تدعو الله عز وجل العظيم الذي لا عظيم غيره، أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، ولي الإحسان والنعم. إجمالا تعرف عظمة الله أنك تدعو الله عز وجل. لكن في البند الخامس: وحقق عظمة الله وكبرياءه. دقق بهالمسألة تدقيق من قبيل أنه واحدنا بيفكر كيف يتصرف هو مع الله عز وجل والله سبحانه وتعالى كيف يتصرف معه، أنه يوميا نتمرد عليه مرارا وتكرارا. كم يستطيع الشخص منا أن يتحمل شخصا يعمل معه وهو يؤذيه يوميا، يخالفه يوميا كذا مرة؟ كم يستطيع؟ نحن واحدنا يوميا بأخر صلاة الصبح وبجرجر، ممكن تروح صلاة الصبح أول ما بفيق، ممكن مثلا معصب لأنه مش شبعان، نوم، بيعمل مشاكل مع اللي حواليه، ظهر أنه طريقة اللي بيشوفهم بالطريق كذا كيف بيتعامل معهم. يمضي الشخص منا نهاره وهو يتمرد على الله، لأنه الله عز وجل يقول: يجب عليك في هذا الأمر كذا، في هذا الأمر كذا، في هذا الأمر كذا. يعني ما منرد عليه بكل نهار بكل يوم مرارا وتكرارا نعصيه. ومع ذلك إذا رجع الواحد بعد 50 سنة وتاب توبة حقيقية يغفر له ويقبله. وقبل 50 سنة شو؟ قبل 50 سنة من الذي يرزقنا؟ أصلا نعمة البصر منين، نعمة التفكير منين، القدرة على المشي منين؟ هو يغمرنا بهذه النعم ولا يمنعها عنا رغم تمردنا. فإذا نفكر بما يثبت فينا عظمة الله عز وجل، وعاين بقلبك علمه بما في ضميرك. البند السادس أن يفكر الشخص بنفسه، البند الخامس أن يفكر بعظمة الله، البند السادس أن يفكر بفقره بضعفه. وعاين بقلبك علمه بما في ضميرك واطلاعه على سرك وما يكن، يعني وما يخبأ فيه من الحق والباطل. واحد جاي بده يدعي، مرة منقول مضطر وملهوف وما في مجال للتأخير، طبعا مش واردة هالشروط هذه الشرائط، لأنه الله عز وجل يغيث الملهوف وبيفرج عنه. طيب بعد ما مشي الحال هي، خلي فكر بهالمسائل، فكر انه الذي انعم علي وانقذني واغاثني كيف اتعامل معه، والامور اللي مش محشور فيها التي لم تصل الى حد الاضطرار مثل الغرق وما شابه، هاي الامور يريد ان يدعو، مثلا يريد ان يدعو بموضوع الزواج، يريد ان يدعو بموضوع الوصول الى مستوى علمي معين، يريد ان يدعو بسعة الرزق، فعنده مجال. خلي يفكر بهالخصوصية، اول خصوصية ان يعرف اداب الدعاء، الثاني ان ينظر من يدعو، الثالث وكيف تدعو، الرابع ولماذا تدعو، الخامس وحقق عظمة الله وكبرياء، السادس وعاين بقلبك علمه بما في ضميرك، تراني وتعرف ضميري وتخبر حاجتي. قد ما بدي أقول أنه أنا منيح ومش منيح، ما أنا بالواقع صاحب الدواهي العظمى، لكن سيدي ومولاي غلبتني شكوتي وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، مش أنه أنا ناوي يا إلهي أن أتمرد، لكن طبيعة الأمور هيك خلتنا ضعيف قدام تسويل النفس ووسوسة الشيطان، فغلبتني شكوتي وأريد أن أرجع. إلهي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على عزيمة جوانحي، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. فإذا بشكل دائم بصير الإنسان يفكر بحقيقة وضعه وأن الله عز وجل مطلع على هذا الأمر، ويعرف الله سبحانه وتعالى ماذا يخبئ الشخص في قلبه من الحق والباطل. انه مثلا والله هو ناوي انه ينظر نظرة حرام وبتعرض مرات لنظرات الحرام، الله عز وجل شايف. ناوي انه بيكذب عند الحشرة او بدون حشرة بيكذب، طيب ما الله سبحانه وتعالى شايفون هون. هو ناوي عطول يظل انه بيغضب وبيعيط وبيأذي وما بيعتذر، حتى اذا اعتذر مش بالمستوى المطلوب. انه مثلا واحد اذى شخص قدام الناس بده يكون حاضر يعتذر منه قدام الناس، واعتذار مش ملكلك وملفلف، لا لا، اعتذار على رأس السطح واضح تماما انه انا بعتذر اخطأت، مش اذا كان في شيء صدر مني شيء هذي لكلك، وانما اعتراف واضح وصريح. طيب البند السابع من البنود الاحد عشر في الرواية عن الامام الصادق عليه السلام في آداب الدعاء، واعرف طرق نجاتك وهلاكك. طريق النجاة شو؟ طريق الهلاك شو؟ كي لا تدعو الله بشيء منه هلاكك. انه مثلا والله انا بدي هالدواء الفلاني، قالوا لي دواء مدري شو بدي استعمله ومش عم حصله، ولازم جيب هالدواء، وهذا الدواء بيكون هو فيه هلاكه. طب بده يعرف، على الأقل بده يسأل طبيب مختص، بده يتأكد من طبيب تاني إذا كان الوضع حساس. أو مثلا بدي حصل هالمبلغ الفلاني، وهذا المبلغ الفلاني بده يشتغل فيه بالتجارة الفلانية، وبعدين شو بده يصير يشتغل بالحرام وراح أطلص، يعني يكون فيه هلاكه. وأنت تظن فيه نجاتك. قال الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كثير مهم نفكر بهالموضوع. والله مش كل الشغلات اللي نحن منحب تتحقق لنا ومندعي فيها لمصلحتنا. والله نتصرف كالطفل الذي نراه يلح على شيء وفيه هلاكه، وإذا منعوه الأهل بصير يشاكس، أو مثلا بصير يقول أنتم بتكرهوني. هكذا نتصرف مع الله عز وجل. ليش؟ لأننا ننطلق من عبادة الهوى. إجي عبالنا شيء خلاص، صار رغبتنا بأمر معين، منصير بدنا البشرية كلها وأولياء الله والعياذ بالله والله عز وجل يخدمونا ونفذوا أوامرنا. طيب إذا بعد كم سنة بيان مش مصلحة، منقول شو بعرفني يعني، بكنش عارف هيك. طيب من الأول المعصومين عم بيقولوا لنا، القرآن الكريم عم بيقلنا انتبهوا لإيه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجول. ما تستعجلوا، عم بيقلنا سبحانه وتعالى ما تستعجلوا، فكروا مصلحتكم وين. بيقوم واحد بتنقش معه بيقتنع أنه مصلحته كذا، ويبدأ بالدعاء والإلحاح، وبعدين بيصير يقول ما في عمل إلا وعملته، ودخل الله ليش هيك، وبيكون مش مصلحته. الله سبحانه وتعالى يؤخره عنه لأنه ليس لمصلحته. متى يظهر أنه ليس من مصلحته؟ في قسم كثير من الأمور تظهر المصلحة هنا، لكن هناك أمور لا تظهر، حتى اللي تظهر مصلحتها هنا لا تظهر مصلحتها بشكل جلي وواضح ونهائي إلا في الآخرة. في الآخرة يصبح تقييمنا للأمور مختلف، لأن الدنيا راحة صارت ورانا والآخرة قدامنا. المصاري اللي قضينا عمرنا نركض وراها تبين أنها لا تنفع، لأن كل اللي ركضوا كوكشهم وجمعهم بعد ما راح راحوا لغيره، وغيره ممكن يدخل فيهم الجنة وهو هلأ بيتحاسب، وقد يدخل النار لأنه كان عم يتجاوز الحقوق الشرعية، الحدود الشرعية، لا يخرج الحقوق مخارجها، بده يتحاسب عليه. وهذاك اللي أخذهم، وقد يكون الشخص الذي يكرهه ولم يكن يفكر أن يصل المال إليه، لكن مع ذلك وصل هالمال إليه، وصل بشكل طبيعي شرعي. إنه مثلا والله الابن اللي أخذ هالمال إجا هو أعطى هذا الشخص، أو غير ذلك من الخصوصيات. إذن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. طيب شو بعرفني أنا وياك أنه هذا اللي عم ندعي فيه مصلحة ولا لا؟ خلينا نقول بدنا نستشير، ماشي. مين اللي قال أنه اللي منستشيرهم منطقهم منطق الدين؟ يعني مثلا أنه واحد بيشوف أنه إجا فرصة عمل، فرصة العمل مغرية، لكن هذا المال اللي رح ياخذه مال حرام، مال مخدرات، مال سحت، مال قمار. هو لا يفكر بغير المال. طيب هون حتى مش مورد استشارة، هون مورد الحكم الشرعي. هل يجوز أخذ هذا المال؟ من قدم هوى الله ورأيه على هواه هذا المتدين والعاقل، والذي يقدم هواه على كل شيء. مثلا مرة قالوا لي انه في شاب قاعد بلا شغل فترة طويلة، شوي لقى شغل، بده يشتغل بمطعم، وبده يشتغل تكرمه بلحم الخنزير. طيب شو بيقنع هذا الشاب اذا كان بعيد عن الدين انه ان يبقى بدون عمل افضل من ان يعمل هذا العمل؟ احيانا بتجي فرصة عمل للشخص انه شو ببيع الامور المخلوطة بالتكرم والخمر وغيره، او مثلا بالاعمال الربوية بالبنوك وما شابه. طيب هون هل يقدم هواه ورغبته؟ أو يقدمها والله عز وجل، يقدم الدنيا على الآخرة ولا الآخرة على الدنيا، يضع دنياه أمام دينه أم يضع دينه أمام دنياه، مسألة حساسة. إذا كنا من مدرسة بدنا نعيش، نريد أن نأكل، يعني لابد من تأمين القوت كيف ما كان، هي المدرسة حيوانية، بل اللي بيشتغل هيك أظل سبيلا من الأنعام، لأنه الأنعام تختار بتنقي، حتى تكرموا بالقمامة مش كل شيء بتنقي، شو بين القمامة مثلا في نيلو بلاستيك ما بتاكلوا البهيمة. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه لا يفرق بين الحلال والحرام، هذا أسوأ من الأنعام، أسوأ سبيلا من الأنعام وأضل. إذا طبيعي جدا أن نبحث في الموارد اللي فيها حكم شرعي، نرجع للحكم الشرعي. الموارد اللي ما فيها حكم شرعي مش واضحة، بجوز هذا الشيء بجوز، بس مصلحة والله لا، خلينا نعتمد الاستخارة. استخارة هي حل، وفرق كبير بين منهج كبار علمائنا الفقهاء العارفين اللي بيعبر عن رأيهم السيد ابن طاووس، يقول الاستخارة نعمة من الله عز وجل، يسميها نعمة الاستخارة. ليش؟ لأنه الله عز وجل أعطى لكل شخص خيط هيك صغير من الوحي، يعني كل من يستخير بطريقة صحيحة يشارك الأنبياء في درجة صغيرة من الإلهام والوحي، الله عز وجل يلهمه الحل عن طريق الاستخارة اللي بينها المعصوم، مش أي طريقة بالاستخارة. فإذا عندما تكون الأمور العملية، فرص العمل مثلا، أو الأشياء التي نريد أن ندعو بها ونحمل هم الحصول عليها، عندما لا تكون موردا للحكم الشرعي فينا نستخير، لما مورد مثلا واجب أو حرام ما فينا نستخير، لكن ما عدا هذا ممكن نستخير أنه مصلحة هذا الأمر أو لا. إشارة هنا إلى أن الاستخارة على الفعل فقط هي نصف استخارة، ليست استخارة. اللي بيستخير على الفعل هو يقوم بنصف استخارة. شو السبب؟ السبب أن الإلزام بشيء، يعني أن يلتزم الشخص، أن يعرف الشخص أن الله عز وجل يلزمه بهذا الفعل من خلال الاستخارة. الإلزام بشيء ينحل بالدقة العقلية والعلمية إلى موضوعين، إلى رخصة في الفعل ومنع من الترك. رخصة في الفعل بنعرفها بالخير الأولى، أنه هل نعمل هذا العمل؟ بظل حبة، طبعا هذا كمان أمر اعتباري، حبة أو حبتين، بظل حبة بحسب المعروف هلأ، منقول أنه معناها في رخصة بالفعل، وما منقول لا مليحة ولا مش مليحة، منستخير على الترك. فإذا كانت الخيرة على الترك نهي، هذا منع من الترك. الرخصة بالفعل والمنع من الترك صاروا مع بعضهم بيساووا إلزام بهذا الفعل، يعني أن الله عز وجل ينصح، يشير، يأمر بهذا العمل. فإذا طبيعي واحد إما أن يستخير خيرة على أصولها، أو يسأل واحد بيعرف يستخير يستخر له. طبعا سيد ابن طاووس بناء على أنه لا يوجد رواية عن معصوم أنه استخار لأحد، المعصومين ما استخاروا هني وإنما علموا الاستخارة، فبيقول سيد ابن طاووس نحن نستخير للناس بناء لروايات قضاء الحوائج، أنه عندنا روايات كتير أنه من قضى لمؤمن حاجة الله عز وجل يثيبه كذا. طيب فإذا واحد حاجته الاستخارة نستخر له عملا بهذه الروايات، ما بيكون تشريع أننا نستخير، لكن الأفضل أنه الشخص هو يتعلم الاستخارة ويستخير. وذكرت بالحديث السابق أو قبل السابق أن كل علمائنا يؤكدون على أن يستخير الإنسان الله عز وجل في كل شيء، ولا يوجد عالم يشجع على عدم الاستخارة بالمعنى العام. الخلاف أنه هل يستخير بالسبحة أو لا يستخير بغير السبحة. كيف يعني؟ مثلا يصلي ركعتين ويطلب من الله عز وجل الخيرة. وبالمناسبة أشير هنا إلى عمل منقول عن الشيخ عبد الكريم الحائري الفقيه الجليل، لمعروف أنه أسس الحوزة العلمية في قم. كل شخص عنده حاجة، خصوصا هالأيام زيارة، والحمد لله الزوار من لبنان ومناطق التانية دائما بكثرة بيتوجهوا إلى كربلاء والعتبات المقدسة. في كربلاء يقف من جهة الرأس ويصلي ركعتين ثم يسجد بعد ما خلص الركعتين، ركعتين عاديين، ويقول في سجوده 100 مرة أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ويطلب الحاجة الفلانية، مثلا بده أولاد بده كذا، يطلب حاجته بعد أن يصلي ركعتين ويقول 100 مرة أستخير الله برحمته خيرة في عافية في السجود، أستخير الله برحمته خيرة، صح مش خيرة، خيرة في عافية، ثم يطلب حاجته. هذا العمل نقل أنه مجرب مرارا وتكرارا، وهو كأنه يعني سبب مباشر نص لقضاء الحج. البند الثامن من البنود 11 التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام في آداب الدعاء: وتفكر ماذا تسأل. في عنا انظر من تدعو وكيف تدعو، هون وتفكر ماذا تسأل، هونيك عن طريقة الدعاء، يعني وضعك حالتك وأنت تدعو. هنا السؤال نفسه، وتفكر ماذا تسأل وكم تسأل ولماذا تسأل. خل تكون أمور مدروسة. أنه يا ربي أنا هلأ بدي مثلا مليارات، هلأ ما في واحد إلا بده، عد شو بده يسوي، لأنه ممكن يكون في بعض المشاريع اللي بدك تفوت فيها إذا طلبت هالمليارات مش مصلحة إليك، فبتكون أثرت على الموضوع كله. فإذا نفكر قبل أنه إذا إجاك مبلغ بعقل كيف رح تتصرف. أنت عليك دين، فلان اللي أنت مأهور منه بذمتك رح تعطيه ديناته؟ والله بتقول لا خلاص هذا ما بدي أعطيه. فإذا فكر ماذا تسأل وكم تسأل ولماذا تسأل. بيطلع معنا أنه الدعاء حقيقة علم وذوق وتهذيب وفن. الخيري كمان هيك، كل الأمور الدينية، الدين كله علم ومعرفة ويقين واجتناب الجهل. طيب هذا البند 10، ولماذا تسأل. البند 11 بيحكي فيه الإمام الصادق سلام الله عليه عن حقيقة الدعاء، يبين أن حقيقة الدعاء مركبة من 4 أركان. 4 أركان. الركن الأول استجابة الكل منك للحق، يعني واحد يلجأ إلى شخص ويطلب أن ينقذه، يقول علقت آمالي عليك، أنا متشبث بأذيالك، جوهت الله عليك بالتعبير المتعارف، مش هيك؟ يعني أنه يضع كل أمله هنا. فإذا الدعاء استجابة الكل منك للحق، مش أنه لأنه عندك مصلحة جاية عم تدعي وأنت ما ناوي أنه تستجيب لله عز وجل. هذا اللي بيدخل بعالم اللف والدوران، عالم اللكلكة كما ذكرت. إذا الدعاء يقول الإمام الصادق عليه السلام: أولا استجابة الكل منك للحق، ثانيا تذويب المهجة في مشاهدة الرب. إلهي أنا عاجز، أنا اللي أمضيت عمره بقول أني 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 وأني، وبعدني لحد هلأ ممكن أرجع وأقول هيك، أنا رفعت العشرة عاجز، وحاجتي إليك مطلقة بكل شيء، أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. هذا تذويب المهجة في مشاهدة الرب. بعد وترك الاختيار جميعا، مش إنما أتيته على علم عندي، مش إنه أنا مثلا لما افتقرت فكرت شفت أحسن شيء بعد ما عجزت وحاولت ورحت وإجيت أحسن شيء عد أدعي، لأنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وبيعطيني إياهم وأنا ناوي مش بدي أعمل بهالمصاري بعدين. هون ما بكون تركت الاختيار، بكون أنا جاي لعنده عز وجل وبشطارتي بدي حصل منه وبدي بعدين أعمل السبعة وذمتها فيهم ممكن، أو أنه السبعة بلا ذمتها أو الثلاثة وذمتها مثلا إلى آخره، مستويات ودرجات. ترك الاختيار جميعا له علاقة بنقطة كتير أساسية، ما دام الشخص منا يعتبر أنه هو شيء مهم إذا ما يزال مشركا. الثقافة المادية السائد الآن مبنية على الاعتداد بالنفس، التدين هو اعتداد بالثقة بالله عز وجل، اعتماد على الاتصال به سبحانه وتعالى، هذا معنى التوكل على الله مش التوكل على النفس. فرق كبير بين بناء الشخصية على أساس إنما أوتيته على علم عندي، هذا مبدأ قارون، وحتى نمرود وغيره بيشتغلوا على هذا المبدأ، إنه واحدنا إذا حصل شيء وإنه شطارتي أنا حصلت، مش إنه الله عز وجل وفقني. فرق بين الخالق والمخلوق يظهر هنا. الغرب هن بيشتغلوا الثقافة المادية بيبنوا بناء شو، أن الإنسان سيد الطبيعة، الإنسان عبد سيد الطبيعة، سيد الطبيعة هو الله عز وجل، وفرق كبير بين المرستين. المشكلة العجيبة أننا نحمل نظريا التدين، لكن لغفلتنا والبعد جفا بعدنا عنه عز وجل، عدم الإكثار من ذكره، عدم الإكثار من ذكر العرض عليه، تذكر الآخرة، تذكر الحساب، تذكر يوم الحساب، ما هو بقلنا بما نسوا يوم الحساب، عدم اهتمامنا بالصلوات بشكل انه الصلاة عمود الدين هي بتحفظنا تديننا وعلاقتنا فيه، وعدم اهتمامنا بتحسين الأخلاق، عدم اهتمامنا بترك المعاصي خصوصا الخطيرة، هذه كلها بتسوي فينا خلطة شرك وإيمان، الشرك يغلب والنتيجة لا يبقى الإيمان، هذا الشرك الموجود يقضي على الإيمان. لاحظوا التعبير وترك الاختيار جميعا. في القرآن الكريم مثل واضح، ضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة عندهم بستان كبير وثمر وفواكه وقصة ورواية، قرروا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، قرروا يمنعوا. ثاني يوم كانت نتيجة طاف عليها طائف من ربك فغدت كالصريم، ساعتها انتبهوا. إذن بمجرد أن يعتمد الإنسان على نفسه أنه أنا بشطارتي حصلت هالوظيفة هالعمل، لو تعرفوا كيف سويت رحت حكيته هذا وقلت له كان عم بيقول هيك قلت له لا هيك، فأنا اللي دبرتها، وأكيد لو رايح واحد غيري ما دبرها، هالشقة أنا حصلتها، هذا الشقة هذا البيت كذا، هالسيارة لو بتعرف كيف كانوا راح يخدعوني بسيارة، بس محسوبك شغل مهمة. أو مثلا المسألة الفلانية طلعتها من حلق السبع حلق الذيب، والعياذ بالله هذا شرك، بس ملاحظين انه هذا الشرك صار شيء طبيعي بيناتنا، وانه كثير مرات مجالسنا هي مجال للتباهي بالشرك والعياذ بالله. وين العبودية لله؟ وين انا لله عبد؟ وين نحن عبيده والامر بايده؟ وين التواضع؟ وين واصبر وما صبرك الا بالله؟ اي شغلة بتصبر عليها تنجز من خلالها الشيء، وما صبرك الا بالله. طيب انا لا اقوى على حر شمسك، فكيف اقوى على حر نارك؟ لو واحدنا بيتحملش الشمس كيف بيشتغل شغل شرك بحيث يصير من اهل النار؟ الهي نفس لا يمكنني ان اتنفس الا بفيض منك، بكرم منك. الهي فارحم عبدك الجاهل اللي بيصور حاله انه اني واني 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 يعني اله. فاذا قال له انت عم تحكي حكي اله، بقول اعوذ بالله ابدا، انا لله عبد وانه متواضع واجركم الله، وكذب كذب كذب كذب. مهم هون في صنم الانا هذا الذي يعبد. طيب ليه بيشتغل هيك؟ كيف يخرج من الدنيا؟ يخرج من الدنيا كافرا، لانه قضى عمره بالشرك. خصوصا خطر الرياء، ذكرت أني بدروس سابقة أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول أيها المسكين المرائي، يعني اللي تعمل عيد الناس وأني وأني وصير تتبجح وبالمجالس لو تشوفوا شو عملت ومحسوبك وكذا، هذا الشخص بيقول له الإمام أيها المسكين المرائي أنت مشرك، أما أصحاب المعاصي الكبيرة فهم موحدون. يعني أنت لا يغفر الله لك أيها المشرك. إذا طبيعي جدا ننتبه لهذا الشرط، الدعاء عند الإمام الصادق عليه السلام يتحقق بهذه الأركان الأربعة: استجابة الكل منك للحق، وتذويب المهجة في مشاهدة الرب، وترك الاختيار جميعا. وهنا تسكب العبارات. التكبر مثل جهنم، ما هو جهنم؟ كيف جهنم إن منكم إلا واردها؟ تكبر إن منكم إلا وارده. العجب، شوفة الحال، اعتداد بالنفس، هذا خلاف التدين. هذه إذا ما كسرها واحد ما بصير متدين. إذا ما اعترفنا أننا بحاجة إليه في كل شيء عز وجل، وبمجرد أن تتحقق هذه الحالة عندما يدعو الدعاء لا يتخلف إطلاقا، لأنه ما في حجاب يحجبه عن الله سبحانه وتعالى. مش أنه الله عز وجل ما بيعرف بالحاجة إلا هيك، بس قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون استجابة الدعاء في حالات معينة، وهو يريدنا أن ندعوه لنفكر بحقيقة أنفسنا ونخرج من الشرك الذي هو ضرر علينا ونرجع إلى التوحيد. لمصلحتنا أن نفكر بأنفسنا ونخرج من الاختيار، نترك الاختيار جميعا. بعد: وتسليم الأمور كلها ظاهرا وباطنا إلى الله. تسليم الأمور كلها ظاهرا وباطنا إلى الله، يعني ببناء الأسرة مثلا، إذا اثنين مسلمين أمرهم لله عز وجل في حكم شرعي يعمل على أساسه، ما بيختلفوا. أي مسألة فيها حكم شرعي مش كل واحد بيقول رأي ويصر عليه وتوصل إلى الطلاق. أنه مثلا والله هي بداش تتحجب وهو بده اياها تتحجب، طيب اولا كان لازم قبل الزواج هذا مش ينحكى فيه، يتنفذ في منهم بيحكوا بيتفقوا هيك، بعد الزواج ما بيمشي الحال. ثانيا هذا الامر ليس رايا لهذا الطرف او لذاك، هذا راي الله عز وجل. الحجاب واجب. هلا الحجاب شو؟ انه عبايه والله مش عبايه، اكمل العبايه صح بس مش واجب، لكن مش معناها انه بجوز اللباس الضيق والاشكال ومدري كيف شكلها وبعض التجميلات اللي تستعمل بالمنار وغير المنار، شو الحكي هذا؟ في حدود شرعية، حدود شرعية ينبغي الالتزام به. فإن لم تأتي، إذن آخر ركن من الأربعة تسليم الأمور كلها ظاهرا وباطنا إلى الله، فإن لم تأتي بشرط الدعاء فلا تنتظر الإجابة، فلا تنتظر الإجابة، فإنه يعلم السر وأخفى، فلعلك تدعوه بشيء قد علم من سرك خلاف ذلك. أنه يا ربي دخيلك أن تعطيني مصاري، وإذا اشتغلت هيك إذا حصلت مصاري أنا حقيقة بدي ساعد الفقراء. هو عارف حاله أنه يعني الله عز وجل عارفه أنه كذاب أشر، ويخيه ما عم يساعده، بدي ساعد الفقراء، وكان عنده مصاري كثير وما ساعد حدا، وهلأ مش ناوي بس عم بيقولها هيك عينونية. أو مثلا يا ربي خلصني من الغيبة، يا ربي دخيلك أنا والله تعبت من الغيبة، يا رب الغيبة من الكبائر، وهو ناوي في عشرة بس يذكرهم بدي يبطش فيهم. فإذا كذاب أشر، الله عز وجل عارف سره، هذا ما في دعوة، مش عم يدعي أصلا. كيف المعاملة اللي فيها ما فيها سجل عدل؟ معاملة فاشلة باطلة. طيب، ثم بعد هذا النص في كتاب مصباح الشريعة قال بعض الصحابة لبعضهم: أنتم تنتظرون المطر بالدعاء وأنا أنتظر الحجر. أن الصحابة عم يحكوا متدينين، يعني لهم هيك خصوصية صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي صلاة الاستسقاء فإن صاروا يدعوا بدهم ينزل المطر. إذا عم بيقول لهم أنا عارف حالي مين، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر الحجر ينزل علي صاعقة من السماء لأنه أنا مذنب. واعلم أنه لو لم يكن الله أمرنا بالدعاء لكنا إذا أخلصنا الدعاء تفضل علينا بالإجابة، فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء؟ يعني خلينا نتصرف بحياء، إلنا حوائج عنده ونلح نريدها، لكن ما بدنا نغير أني هيك، كأنه عم نقول له بيعجبك ماشي، ما بيعجب بس نحن شغلات اللي عم نطلبها بدنا إياه. أنا بدي ظل مثلا، يجي واحد بيقول أنا سأبقى لا أهتم بصلاة الصبح، وسأبقى أقع في الغيبة، وسأبقى بصرخ على زوجتي وبظلمها، وسأبقى يا ربي دخيلك بدي مصاري. طيب ما بيمشي الحال. لو كان هذا الأمر لمصلحتنا بيعطينا، بس ليش مش لمصلحتنا؟ لأن البقاء على هذا الوضع سيوصلنا إلى جهنم، فالمصاري ما بتعد تنفعنا، وممكن هالأموال نستعملها بالمعاصي. فلذلك أن واحدنا عندما يريد أن يدعو يجب أن ينظر في نفسه، في حقيقة نفسه، يحاول أن يتعرف على نفسه ويزيل الموانع الموجودة في هذه النفس. ثم يقول: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن اسم الله الأعظم، قال: كل اسم من أسماء الله أعظم، ففرغ قلبك من كل ما سواه وادعه بأي اسم شئت، فليس في الحقيقة لله اسم دون اسم، بل هو الله الواحد القهار. مثلا في كهرباء بس هذا الزر خربان، لمبة موجودة وكهرباء موجودة والتمديد موجود وكل شيء، بتكبس 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 ما عم يمشي الحال. أيضا في قضاء الحوائج موجود، والله عز وجل قادر على كل شيء، وطريق الدعاء كمان طريق بيوصل، لكن الزر هون خربان، زر القلب خربان، ما عم يعرف يدعي. الدعاء هون دعاء له علاقة بالقلب تماما. فينا نستوضح الفكرة أنه واحد أساء إليك وتكررت الإساءات وانحشر بأمر وجاي بده يطلب منك كذا، كيف بيطلب؟ أول شيء بيبدي بالاعتذار، بيقول لك حقيقة أنا أخطأت. هلأ لو فرضنا أنت ملهوف ومضطر، ما بيوقف عند المسائل، ما بيطلب منك اعتذار. الله عز وجل بيشوف واحد مضطر أما يجيب المضطر إذا دعا، واحد بده يغرق، واحد بده كذا، إذا كان بيستاهل الإنقاذ لمصلحته بينقذ. الله عز وجل إذا ترك واحد يغرق لأنه الغرق لمصلحته، أنه ذنوبه وصلته لهون، يمكن إذا بيكمل ما رح يعدل، أو أنه لا هو متدين هلأ وحسناته وصلته، إذا مات هلأ فوت على الجنة، إذا ظل وما غرق بعدان رح يرجع ينحرف وفوت على النار، فإذا لمصلحته. لكن إذا كان الإنقاذ لمصلحته الله عز وجل بينقذه، ما بينتظر منه أنه يصلح حاله ويحكي هيك، لأنه هو عز وجل ما بيعاملنا بحسبنا، بيعاملنا بحسبه. لكن ما دام الشخص لم يصل إلى حد الاضطرار ويمكنه أن يصحح المسار، فمطلوب منه العناية بتصحيح المسار. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاهٍ، فإذا أتيت بما ذكرت لك من شرائط الدعاء وأخلصت بسرك لوجهه فأبشر بإحدى الثلاث: إما أن يعجل لك الله ما سألت، أو يدخر لك الأعظم، أو يصرف عنك البلاء. شو هن الثلاثة؟ بيقول الإمام الصادق عليه السلام في الكلام المنسوب إليه: إذا أخلصت وعملت بشرائط الدعاء فأبشر بإحدى الثلاث: إما أن يعجل لك ما سألت، وإما أن يدخر لك ما هو أعظم منه. يدخر لك لأن مش مصلحتك هلا. ذكرت لكم مثال بالأثناء أنه الطفل يصر هلا بده سيارة، وأهله قادرين يأمنوا له سيارة، فبيقول له خلص بس مش هلا. الله عز وجل يرى أنه ليس لمصلحة هذا الشخص أن يعطيه هذا الأمر، فيدخره له. أجيب دعوة الداعي إذا دعان وادعوني أستجب لكم، مش معناها أنه بيستجيب على طريقتنا مثل ما نحن بدنا، بيستجيب بما هو مصلحة لنا. هي المصلحة أحيانا تكون في الآخرة. الواحد كان يكرم السادة كثيرا، وعنده هو عمل بالسوق تجارة، فانكسر شاف النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام، قال له: سيدي طيب انت ليش ما عوضت علي، ما انا اكراما لذريتك تعرضت لهيك. قال له: مين اللي قالك انا ما راح عوضك؟ راح عوض لك بس مش هون، انا بدي اعوض لك بالاخر. ليش؟ ممكن هذا تعوض له بالدنيا رح ينحرف وما بيستحق شيء بالآخر، فبده يخلي له هذا الأمر. مثلا يجي المال يجي مجددا بعد ما أنه انكسر وشاف حاله كيف ما بعود يساعد حدا، وبصير بخيل، وبصير حتى الخمس يأخر فيه وإلى آخره، مش لمصلحته هذا. فإذا واحد له عندك يد معينة وتريد أن تنعم عليه، وأنت تعرف مصالحه، تعرف إذا أعطيته هالمال راح يصرفه، مثلا بيشتغل بالبورصة، بيشتغل بالمار، راح يبدده وعليه دين لن يقضيه، شو بتسوي أنت؟ تقضي عنه هذا الدين مباشرة، يعني تتصرف بما هو لمصلحته. الله عز وجل بيتصرف بما هو لمصلحة الداعي: يدخر لك ما هو أعظم منه، وإما أن يصرف عنك من البلاء ما إن لو أرسله عليك لهلكت. دعوني أستجب لكم. الله عز وجل استجاب. واحد عم يدعي أنا بدي مصاري. مصاري ليش؟ لأنه بده يعيش، بده فلوس لأنه بده يعيش، بده كذا. طيب فهو بيأمن له هالعيشة هذه بدون مصاري، لأنه ممكن إذا أمن له المصاري والفلوس يهلك. وإما أن يصرف عنك من البلاء ما إن لو أرسله عليك لهلكت. يصرف عنه البلاء الذي كان سيأتي ولا يؤمن له هذا المال، مش هو كان بده يعيش بسعادة؟ طيب بعيشه بسعادة، بخلصه من البلاء الذي كان سيبتلى به ويكون استجاب له، لكن كما يريد هو سبحانه وتعالى وكما يرى المصلحة لهذا الشخص. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في التفجير الأخير الآثم في برج البراجني، وإلى شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والبحرين والعراق والشام والحجاز، وبنية تفريج عن شيخ الأسرى الثاني سماحة الشيخ النمر، وكذلك جميع المجاهدين المستهدفين وجميع الأسرى والمحاصرين، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين، وبالخصوص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.